والنفاس دمان طبيعيان، الحيض يخرج دم طبيعي وجبلة يخرج من كعر الرحم في المرأة في أوقات محددة، والنفاس يخرج دم يرخيها الرحم بعد الولادة وقد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين، فهذه دماء طبيعية. هناك دم مرض يصيب المرأة وهذا يسمى دم استحاضة، سيلان الدم باستمرار. جاءت فاطمة بنت عميس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض، فقال أنا أعت إليك الكرب قطن، قالت له إنه أكثر من ذلك، قال تحيضي في علم الله ست أو سبع. هل هذه الواو تخييرية ولا تنويعية؟ خيرها بين تحيض ست أو سبع وإلا، أو هذه للتنويع؟ للتنويع، لأن من النساء من يحيضن ستة ومنهن من يحيض سبعا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة أو سبع، يعني إن كانت عادتك ممن يحيض ستة فتأخذين فيأخذ أحكام الحيض منك ستة أيام، وإن كنت ممن يحيض سبعا فيأخذ أحكام الحيض عندك سبعا. فهذه أو سمى أو التنويعية ليست بالأو التخييرية. فهنا وطبعا هذه المستحاضة وتسمى المحيرة والمتحيرة، متحيرة في أمرها ومحيرة للفقيه، لها أحكام في 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 في, في, في دمائها، وكانت تميز أو يمكن أن تميز بين أنواع الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، فتأخذ بالتمييز. وإن كان لها عادة وما نسيتها ستة أو سبع أيام من أول الشهر فإنها تأخذ بست أو سبع من أول الشهر حسب عادتها، وإن كانت متحيرة وهي الناسية لعادتها قدرا ووقتا، ما تدري كم تحيض ولا تدري في أي وقت تحيض ولا عندها نوع من التمييز، فهذه تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، إن كانت مميزة تأخذ بالتمييز. دم مثلا لون دم عندها أسود ولون دم آخر عندها أحمر ولا أصفر، الأسود حيض والأصفر ولا الأحمر استحاضة، وهذا دم له أحكام وهذا دم له أحكام، ما تميز لكنها معتادة، تعرف أن عادتها من أول الشهر ستة أيام أو سبعة أيام في بداية كل شهر تأخذ بالعادة، ليست من هذا ولا من هذا، لا مميزة ولا معتادة، ويجري الدم معها باستمرار، فهذه تسمى المحيرة ولا المتحيرة بذلك. فتحيض في علم الله ستة أو سبع من أول الشهر ولا من آخره ولا من أوسطه. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غاية ما يمكن، لأن شرط التكليف هو القدرة والاستطاعة بالنسبة لحق المرأة.
ومنها إذا اعتق عبدا وغلب على ظنه أنه يزني أو يلحق بدار الحرب فإنه يحرم عليه اعتاقه ويصح ذكره صاحب المغني.
نعم، إذا اعتق عبدا، طبعا مسائل الرق والحرية غير موجودة الآن فلا داعي للتقرير. نعم.
ومنها ما قاله صاحب التلخيص والرعاية، يجوز للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة، لكن قال أحمد لرجل أراد دخول الحمام إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل وإلا فلا تدخل.
نعم، هنا من المسائل دخول الحمام، وطبعا الحمامات التي يتكلم فيها أهل العلم هي الحمامات التي كانت تدخل وتنكشف فيها العورات، فإذا ظن أن عورة كل من هو في الحمام مستورة له أن يبني على الظن ويدخل الحمام، وإن ظن أن العورات مكشوفة فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الناظر والمنظور إليه، وهذا مما الأحكام التي تسمى بباب سد الدرايا.
ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم ذكره القاضي وغيره.
نعم، فرض الكفاية وفروض الكفاية حكمها أنه إذا قام البعض بها سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم بها البعض أثم الجميع، مثل تغسيل الجنازة ونقلها حملها ودفنها، هذه فروض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم بها البعض أثم الجميع. فإذا ظن بعض الأشخاص أن البعض الآخر سيقوم بهذا العمل سقط الإثم عنهم بناء على الظن أو غلبة الظن. يعني لا يشترط العلم أنه يرى أن هذه الجنازة تحمل وتدفن، ويبني على غلبة الظن. نعم.
ومنها أن النوم المستثقل ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة.
نعم، هو نواقض الوضوء هناك منها ما هو ناقض حقيقي ومنها ما هو مظنة للناقض الحقيقي، فخروج الخارج من السبيلين هذا ناقض حقيقي، والنوم اختلف فيه هل هو ناقض من نواقض الوضوء وإلا مظنة لنقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة المئن. من ذهب إلى أنه ناقض ويعفى عن اليسير منه، بعض أهل العلم ذهب إلى أن النوم ناقض من نواقض الوضوء إلا أنه يعفى عن اليسير منه كما يعفى عن يسير النجاسات إذا وقعت على ثوب. النجاسة إذا وقعت على ثوب وكانت مما لا يدركها الطرف النظر فإنه يعفى عنه. الذباب إذا وقع على النجاسة ثم وقع على الثوب يعفى عن نجاسته. أو الشخص ماشي في الطريق ثم شعر بشيء أصابه ولم يره، فإن هذه نجاسات معفو عنها لعموم البلوى بها. فالنوم إن لم نعتبره ناقض، نعتبرناه ناقض من نواقض الوضوء فيعفى عن اليسير منه، وإن لم نعتبره ناقض وإنما هو مظنة لخروج الخارج فهل يعتبر ناقضا؟ لأن الأصل ما هو؟ الأصل عدم خروج شيء من الشخص وعدم انتقاض وضوءه، والنوم هذا مظنة لماذا؟ للوضوء، فنبني إذن على الظن وأنه قد خرج منه خارج بناء على أن مظنة الشيء تنزل منزلة حقيقته أو منزلة مئنته.
وهذا المذهب المشهور وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرق وجها أن النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه. واختار أبو العباس أن النائم لا ينتقض وضوءه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث.
نعم، أبو العباس بن تيمية يقول، وهذا طردا على قاعدة العام وهو أنه يبنى على غلبة الظن، فإذا غلب على ظن النائم أنه لم ينتقض وضوءه فإنه يبني على ذلك.
ومنها لو استأجر أرضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه صح، وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار جزم في المغني وغيره بالصحة وفي التلخيص وجهان. ومنها أن المصلي إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحله أو رأى ركبا أو موضعا قريبا عليه طير وجب الطلب رواية واحدة، ولو قطع ألا ماء فلا طلب رواية واحدة، ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب، وذكر في التبصرة رواية لا يجب وهي أظهر. فإن تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء أو ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه، وذكره أبو محمد وأبدى احتمالا آخر لا يبطل تيممه وعبر أبو البركات في شرحه إذا رأى ركبا يعلم أنه لا يخلو عن الماء لزمه الطلب فإن حصل له وإلا استأنف التيمم. ومنها ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس، إن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير. ومنها إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أم يكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف.
هذه قاعدة أصولية. العام هو الشامل لجميع أفراد جنسه، وصيغ العموم كما تعلمون مرت معكم وهي كثيرة، من وما، والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الشرط والاستفراقية وغيرها من صيغ العموم. فهل ودلالة العام هل هي قطعية ولا ظنية؟ خلاف. الحنفية على أن دلالة العام قطعية، والجمهور على أن دلالة العام ظنية. هناك قاعدة يقول العلماء ما من عام إلا وله مخصص، لكن هل يجب العمل بالعام هذا يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ولا يعمل به إلا إذا بحث العالم ولم يجد مخصصا علما علم بذلك، وإلا يكفي أنه لا مخصص؟ خلاف. والراجح أنه يكفي ظن أن لا مخصص، لأننا لو اشترطنا العلم بعدم المخصص قد ينتهي العمر أو ينتهي وقت طويل وتتعطل الأحكام الشرعية قبل أن يجد المجتهد المخصص لهذا الدليل، فيبنى حينئذ على غلبة الظن، وأنه يعمل بالعام إذا غلب على ظن المجتهد أنه لا مخصص له، وإلا قد تتعطل كثير من الأحكام عن العمل قبل وجود المخصص، فيعمل ويأخذ بغلبة ظنه، والأخذ بغلبة الظن من ما أمرت به الشريعة.
اختار القاضي أبو بكر الأول وابن سريج وإمام الحرمين والغزالي الثاني،
يعني أنه يكتفى بعدم المخصص ظنا فيعمل به.
ومنها ما ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية في تعليقه على المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بما إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز.
نعم، هذا في الخطبة تقيد بم جواز الرؤية للمخطوبة بغلبة ظن إجابتها لخطبته، فإن غلب على ظنه عدم الإجابة فحينئذ لا يجوز له أن ينظر إليها. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.